بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى الحلقة الختامية في برنامجكم صديقي. بداية، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. باسمي وباسمي جميع العاملين في قناة المجد أزج التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا مباركا علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام في كل مكان. برنامج صديقي هو برنامج لقي بحمد الله منكم أنتم ترحابا بالغا ومشاعر فياضة. من خلال هذا البرنامج أردنا هدفا وصلنا إليه بحمد الله، أو دعنا نقول إلى جزء كبير من هذا الهدف. هناك اعتقاد من بعض الناس أن قيم الصداقة في هذا العصر باتت غير موجودة، فأخرجنا من خلال هذا البرنامج أن جزءا كبيرا كبيرا من قيم الصداقة موجودة بحمد الله، وهذا ما لمسته من خلال الحلقات التي بثت ومن خلال مشاعركم الفياضة التي وصلت للبرنامج لتثبت لنا أن قيم الصداقة بحمد الله ما زالت موجودة. بل إن بعض الإخوة والأخوات ممن راسلوا البرنامج قالوا وأكدوا بأنهم سيعيدون النظر في صداقاتهم من أجل بنائها على ذات القيم العظيمة التي تابعوها في هذا البرنامج. أود أن أشكر من أسهم في إنجاح البرنامج، وعلى رأسهم ضيوف البرنامج الذين كانوا بحق من أعظم أسباب نجاح البرنامج بأفكارهم النيرة وعطائهم المبدع. كما أود أن أجيب عن بعض الأسئلة التي وصلت للبرنامج. بعض الإخوة يسألون: كيف تتفقون مع صديقين؟ ألا يمكن أن يختلف رأي هذا في صديقه عن هذا؟ فأقول لكم: نحن نختار الصديق الأكبر الأول، ثم نسأله من صديقه، فيخبرنا فلان، فنذهب إلى فلان قبل التصوير مع الصديق الأصلي أو الضيف الأصلي، فنقول له: نرغب التصوير معك عن صديقك فلان عن بعض القيم. فإذا وافق صورنا مع الاثنين دون أن يعلم أي واحد منهما بإجابة صديقه البتة. وللعلم، لم يحصل في البرنامج أن اختار أحد الصديقين صديقا مخالفا لصديقه إلا في حلقة واحدة اعتذر أحد الصديقين عن التصوير، وإلا فجميع الحلقات كانت سبحان الله هكذا متناسقة في الاختيار. السؤال الثاني الذي أنتقل من خلاله إلى التقرير هو سؤال عدد كبير من الإخوة عن صديقي أنا. من هو صديقي الذي سأختاره؟ صديقي من خلال هذا التقرير: صديقي هم آلاف الجماهير الذين تابعوا البرنامج وأسهموا في نجاحه ونجاح غيره من البرامج. هؤلاء هم الصديق الحقيقي للإعلامي، ولدوا وترعرعوا في كنف العطاء والبناء والإخاء، حصلوا جميعا على شهادات الوفاء من جامعة الإخاء. إنهم آلاف الجماهير المتابعين. إذن مشاهدين الكرام، دعونا نعيش مع مختارات يسيرة من بعض المشاعر التي وصلت البرنامج عبر وسائل مختلفة، مع أن مشاعركم أنتم الكثيرة والفياضة أكثر من أن نمر عليها في هذه الحلقة. نشاهد وإياكم شيئا مما وصلنا. فكرة ترسخ مبدأ عظيما وخصلة مقدسة تتطلبها مسيرة الحياة لتكون أجمل وتكشف خفايا وأسرار روابط الخلان. الأستاذ فواز عزيز، جريدة الوطن. من أمتع وأجمل وأسعد ما رأيت في رمضان برنامجك المميز صديقي. الدكتور علي حمزة العمري. فكرة مجنونة، والإعلام يحتاج إلى الإبداع الجنوني. الإعلامي الأستاذ تركي الظفيري. لقد قدم لنا برنامج صديقي صورة رائعة للصداقة والأخوة الحقيقية. الشيخ عبد الله العيادة من أجمل وأمتع البرامج الرمضانية التي تابعتها هذا العام، فكرة وإعدادا واختيارا للضيوف الشيخ عبد الله القرشي. والله ما وددت أني في مسلاخ صديقين في تدانيهما ومروءتهما وصدق محبتهما كالشيخين، كانت حلقتهم غيثا ارتوت به الروح، الشيخ ماجد البلوشي. مشاهدين الكرام، دعونا نعيش وإياكم بعض هذه المختارات من الحلقات الماضية التي قدمت، وهي اختيارات اجتهادية لا يعني بالتأكيد أنها أفضل ما في الحلقة، لكن أردنا فقط التذكير ببعض ضيوفنا من خلال هذه الاختيارات.
كنت أتمنى أن يتاح لي الفرصة أن أذكر أسماء بعض الأصدقاء الذين يمتدون على الكرة الأرضية كلها، أما ولا بد أن نختار صديقا واحدا فليكن الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي.
متى بدأت علاقتك بالدكتور؟ متى عرفته؟
عرفت الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي في عام 1398 هجرية، وهو طالب في السنة الأولى من كلية الشريعة في فرع جامعة الإمام في أبها، وكنت قبله بسنة، فعرفت فيه منذ اللحظة الأولى اتساع الثقافة والمعية والأدب والشجاعة والمغامرة وكثير من الصفات التي تدعو الإنسان إلى أن يقدر في ذلك الوقت أن استثمار الصداقة مع مثل هذه النوعية من الرجال هو مشروع منتج ومجدي في الدنيا والآخرة بإذن الله.
نعم، جربته في حالات كثيرة من حالات الضيق، وهو رجل حقيقة شهم، فيه شهامة عالية لمن لا يعرف، وأنا أعرف هذا فيه، فكيف بمن يعرف يعني. وهو حقيقة مما يتميز به عني على الأقل في صداقتنا وعلاقتنا أنه رجل عاطفي مليء بالعاطفة، ولذلك هو يتعاطف مع الحالة التي تأتيه بشكل مباشر.
حقيقة عندما كنا في منطقة واحدة كان الوصل، بل كنا غالبا المناسبات مع بعضنا بعوائلنا. أما بعدما أصبح في منطقة الحجاز وأنا في الجنوب، فأحيانا بالرسائل وأحيانا بالتواصل المباشر، وحتى إذا كانت الرسائل يكون بعدها بأسبوع أو أسبوعين أو كذا تواصل، وهو غالبا هو الذي يأتي ويصل جزاه الله خير. يعني قبل أسابيع زوجته كانت في المستشفى، خرج من عندها وصار بيننا اتصال، وهزه الشوق فأخذ ولده في الليل، زوجته رقد في المستشفى وركب مشى، ما وجد حجز، وجاء إلى أن وصل عندي هنا ظهر اليوم الثاني، ومكث معي ساعة وركب السيارة ورجع
من جدة إلى أبها.
إلى أبها، نعم.
رسالتي له أنني أحبه في الله وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياه في الجنة، يعني
نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
مرحبا بك، حياك الله وياك.
دكتور، برنامجنا يقوم على معاني عظيمة في قيم الصداقة، كل شخص له طريقة في اختيار أصدقائه، بينما ربما أنتم أيها الكبار المشايخ والدعاة والمشاهير يتدافع الناس من أجل أن يكونوا جميعا أصدقاء لكم، هل تنتقي أنت فعلا من هذا التدافع الهائل من الناس ليكون بعضهم صديقا لك؟
فعلا الصداقة نعتبرها أنها مثل الشجرة الضليلة في الصحراء الحارة، يجد فيها الإنسان الظل ويجد فيها الري ويجد فيها الوقاية من الشمس، ومن دون صداقة لا أدري كيف تكون الحياة. الصداقة في نظري أنها جزء من الذات، إذا كان الإنسان يبحث عن مكملات فالصداقة هي جزء من الذات، والناس يختلفون. يعني أنا أميل إلى التوسع في العلاقات، يعني أذكر مما قرأناه في النحو والبلاغة، يعني يقول عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحابي فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشرابي. وهذا كان يعلمنا أن يكون الإنسان حذرا، لكن الحقيقة الحياة علمتني على الأقل كاختيار شخصي أنه بقدر ما يتوسع الإنسان في العلاقات. صحيح الأصدقاء الناس كعبين المئة لا تجد فيها راحلة، لكن كثرة الأصدقاء هي خير يعني، والإنسان يجد في سعة العلاقة لو ما يأتي إلا أن هؤلاء الناس يدعون لك وتدعو لهم وتطيب الحياة بذكرهم والتعرف عليهم. ولذلك أنا أعتز بالأصدقاء، سواء أولئك الأصدقاء اللي قطعت معهم يمكن عمر طويل، أو ربما أصدقاء حتى صغار. يعني أمس بالذات يعني أحد الصغار أبنائي قال إن صديقه يريد يسلم علي يعني، وجاء صديقه حتى ما تصورت أنا أنه ما شاء الله في ثالث متوسط، لأنه يعني ما شاء الله في قامته وشكله وهيئته وحتى في شخصيته وطريقة كلامه يعني تعطيه أولى جامعة على الأقل يعني.
يعني قد أقول إن مرحلة الانقطاع كانت هي مرحلة القرب الشديد. هذه المرحلة انقطع فيها عني وعن غيري كانت هي مرحلة القرب القلبي، كان عامرا لمشاعري وجداني وقلبي، ألقاه في نومي، ألقاه في أحلامي، في رؤاي، طيفه لا لم يكن يفارقني في تلك السنوات الخمس التي كنت أعدها عدا وأرحل معه فيها. ولذلك فأنا لا أصور هذه المرحلة على أنها مرحلة انقطاع، بل أقول كانت قرب روحي قوي وتواصل قلبي شديد، وكانت أنواع الرسائل فيها على صعوبتها لها مذاق وطعم ووقع شديد جدا. ما أنسى أبد يوم جاني الأخ عبد الرحمن السياري لينقل لي من الشيخ أول رسالة شفوية بعد زيارته له في السجن، كانت احتفالية، كانت عرس روحي. بديت أبشر الوالد والوالدة والأصدقاء والأقارب، الشيخ أرسل بكذا، الشيخ حاله كذا، الشيخ وصف كذا. ثم كان التواصل بعد ذلك يعني عجب من العجب، يعني بعد كل زيارة، بعد تزورها أم معاذ للشيخ أو أولاده أو أم البراء، ترجع وهي مضمخة بعبق الأشواق يعني لوعة الشوق أن تشعر أن القريب قريب، لكن التناول كانت فترة عامرة بالأشواق، عامرة بالعواطف. ولكن الحمد لله كانت صلة لما قبلها وتوطئة لما بعدها. أكاد أتذكرها اليوم وتذكر مواقفها يوم يوم، لا أقول سنة سنة، ولا إلا وشئت لقلت ساعة ساعة. ولكل مرحلة عذوبة أحداثها في وقتها، كانت هذه الأحداث لها يعني هزة في النفس، لكن الآن نتذكرها بعذوبة، نتذكرها بانتشاء.
يعني أرجو أن لا يفهم المشاهد مني أنني أبالغ، أنا لا أعرف أنه غاضب قط.
ما شاء الله.
إيه والله، نعم يتكلم، يبدي وجهة نظر، يعبر عن قلق، ينتقد، لكن غضب، توتر. وعلى فكرة يعني أنا لا أتحدث عن لقاءات عابرة، نحن نتحدث عن أسفار طويلة، وأنت تعرف أن السفر يسفر.
صحيح.
وهذا والأخ زياد أو الدكتور زياد من النوع الذي مثل معدن الذهب، كلما حكه السفر ازداد لمعانا.
والله ما استطيع اني اقول لا، لان ما بعد يعني الحمد لله مرت بيننا حاله غضب او حزن. اي بصدق يعني الاوضاع اللي مررنا بها سويا، اما انها حالات جاده، حوار جاد حول قضايا معينه مثلا تشغل الجميع، تشغل الاصدقاء مثل ما تشغل الزملاء، مثل ما تشغل الاخوان وافراد المجتمع عموما. أو الشق الآخر من جلساتنا اللي هو الجانب الكوميدي الساخر المزاح. هناك طبعا طبيعي أن يكون هناك جانب ثالث وهو الجانب التراجيدي اللي هي الأحزان والمصائب أو حتى الغضب، لكن يعني ولله الحمد ربما لقصر المدة العلاقة أيضا، لأني ما استطيع أقول أننا ملائكة، لكن حتى الآن لم أخذ يعني تجربة غضب مع حمد الماجد يعني عشان أجرب يعني غضبه. إذا جربت إن شاء الله ممكن أسوي حلقة ثانية خصيصا عشان أعبر لكم عن كيف كان تعامله معه.
تناديه يا دكتور زياد ولا زياد؟
أنا أناديه بأبي غسان.
ويناديك؟
أبو المعتصم. أنا أتوقع أن الألقاب ثقيلة ما بين الأحباب، نحن لسنا في جلسة قسم حتى يقال الدكتور، وهو كذلك. وكثيرا ما ينادي أيضا بالاسم المجرد، والاسم المجرد حلو ما بين الأحباب.
لا ما في كلفة، لكن فيه رسمية عند الآخرين. إيه يعني عند الآخرين ما هو بالضرورة أني خصوصا لما نكون في مثلا اجتماع رسمي أو ما أقول له يا حمد، قل له حتى أبو المعتصم، أو مثل ما أتعامل مع الآخرين أيضا يعني أصدقائي الآخرين وليس فقط الدكتور حمد، إن في أماكن الرسمية واللقاءات الرسمية وناديه بلقبه الرسمي، لكن إذا صرنا في جلساتنا الخاصة فأنا أزيل الكلفة تماما. يتدرج مناداتي له من يا كما قلت سعادة الدكتور حمد، وهي عادة في المخاطبات لا يمكن أن أستعمل هذه في مشافهة، من الدكتور حمد إلى أبو المعتصم إلى حمد إلى الموانى الزايدة يا شخص ممكن، ولا هذه حالات استثنائية يعني مر بها، لكن لكل ليس المعيار هو الشخص نفسه حمد، لكن البيئة المحيطة بنا سويا.
الأخ دكتور محمد ابن خالد الفاضل هو أخ الواقع، هو لا أقول صديق ولكن أقول أخ الواقع، هو أخ فعلا يربطني معه علاقة متينة وقوية، وأواصر الواقع قوية جدا من المحبة والتقدير والمتبادل. الأخ دكتور محمد يعني رجل يملك خلقا عاليا وسمتا وعقلا، وفعلا أستطيع أقول بأن أبو حسان له من اسمه نصيب، فهو محمد الفاضل وهو فاضل على اسمه.
أنا لا أعرف أن عندي شيء أخفيها وأشعر كذلك، لأن فيه أشياء يعني أحس أنها خاصة جدا جدا جدا، ومع ذلك يعني أخذ رأيه ويأخذ رأيي فيها حين في أدق الأمور، يعني كنا نستشير. لا أعرف حدث في حياته أو حدث في حياتي ما يكون هو أول من يعني يعلم به أو أنا أعلم به أو أستشيره ويستشيرني في هذا الأمر.
هو الدكتور خالد مركز على أفريقيا، ولذلك نرى أن الدعوة في أفريقيا أو الدعاة من أفريقيا أو الطلاب أو ما إلى ذلك نجدهم يدركون هذه العلاقة، ودائما يبدأون بالدكتور خالد العجيمي قبل أن يأتوا إليه، لأنهم يعلمون مكانة الدكتور خالد في الندوة بشكل عام وعندي أنا بشكل خاص. فهذا الجانب. الجانب الثاني ما شرت إليه من مكانتنا، أنا سافرت وإياه مرة إلى نيجيريا وكنا بثيابنا، فخرجنا من مدينة ليغوس العاصمة القديمة إلى منطقة اسمها إيلورين فيها جامعة للندوة بالسيارة، فكنا كل ما وقفنا عند نقطة تفتيش وكنا بالليل ينظرون في السيارة، وإذا أروا الثياب قالوا مكة مكة مكة، يقولون تفضلوا امشوا، عدة أشياء أماكن. كان الدكتور خالد رأى أنه نلقى الاحترام بثيابنا، وأما باللباس الغربي فإننا سنكون من جملة الناس. والحقيقة أني رأيت هذا بأم عيني في مناطق كثيرة بالذات في أفريقيا، بل أكثر من ذلك رأينا من الإخوة الأفارقة من يأتون إلينا ها هنا، وعادة نعطيهم بعض الملابس خاصة البشت وما إلى ذلك، فإذا ذهبنا إلى هناك نجدهم يأتون بالمؤتمرات وقد لبسوا هذا اللباس.
أقول أشفق أبا حسان على نفسك، فإنه مهموم حقيقة بالندوة، فزوجته كان زوجه وضر لها، وأبناؤه يعني مع عناية الحقيقة بأسرته وأهله وقاربه، لكني أقوله يعني أنه يعني بكاد يكون أول الناس وآخر الناس والسفر وكذا، فتجد صحته حقيقة. إحنا أحيانا قلوب من أهل الشمال أبرد شوي، فتجده يحق الهم وهذا يجعل الأمر. لا ثاني أنه نقول أنه فعلا أنك على طريق صحيح، فإن الله عز وجل اختار لك أن تجد في الآخرة ما قدمته لنفسك وللآخرين إن شاء الله.
الشيخ أولا فهو سبحان الله ما يغضب من أي إنسان، دائما فيه خصلة عجيبة اللي هو التأني والحلم، الحلم والأناة دائما تحلبها الشيخ. الشيخ طبعا ما يغضب بسهولة إلا إذا سمع إنسان إنه يعني تألى أو تأقحم نفسه في الخط الأحمر اللي هو في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يغضب الشيخ ويتكلم الشيخ، حتى ممكن يتكلم معه بقوة. أما ما خلال ما عدا هذا الأمر فالشيخ يتكلم بيسر وسهولة بطريقة سلسة وجميلة، ينصح يعني يعاطف حتى يرى يعني حل هذا الأمر. أما في الأحزان طبعا فالشيخ طبعا أكيد حنا نشاركهم في أحزانهم، يعني مثلا حينما توفي زوجته رحمة الله عليها كنا معهم في هذا الأمر، وكان رجل مسلم بكل ما أمر الله إنا له راجعون، يعني فمسلم بما أمر الله به، هذا شيء على الإنسان على كل إنسان.
حال الفرح أنت دائما هو يعلق على الآخرين يعلق عليك ولا
لا؟ أكيد أكيد الشيخ له مواقف معنا في هذا الأمر كثيرة جدا ما يمكن لا حصر لها. يعني من ضمن الأمور مثلا حال الفرح، مرات كنا نازلين من أبها من السراه إلى أبها، هذا كلام من قبل 20 عام، فكان معي من الزملاء 4، فلما أتينا إلى أبها قالوا بالله كشف كلم الشيخ يمكن عنده محاضرة عنده حاجة نحضرها ولا عنده شيء، فاتصلت على الشيخ تلفونيا فكلمته قلت يا شيخ جزاك الله خير كيف حالكم طيبين وينك الآن؟ قال والله البث موجود. وينك أنت؟ قلت في أبها. قال العشاء الليلة. قلت يا شيخ بس أنا والله عندي، قال أقول لك العشاء خلاص عندي ضيوف الليلة تعتاش معنا. قلت أبغى أقول له عندي معي ناس من الأصدقاء لي وأصحاب. قال العشاء الليلة. قلت خير إن شاء الله، كان تلفون ثابت طبعا. فلما انتهيت من هذا الأمر جينا بعد المغرب عند الشيخ وقابلنا في المسجد، فلما سلمنا عليه السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله عرفته فلان وفلان وفلان، قال ما شاء الله أنا عزمتك ما عزمت جماعتك. قلت يا شيخ جزاك الله خير والله أبدا يا شيخ، إذا تبغى تقول لهم مشيهم مشيهم أنت حر أنت شأنك لن تعرف يعرف. طبعا دخلنا البيت وصار الشيخ يتكلم قال سبحان الله يعني الآن ماني مستعد لهم، طيب كيف تجيهم معك كيف؟ قلت يا شيخ الله أنت وشأنك، تبغى تطلعهم طلعهم، والإخوان متحرجين أنا عارف يمزح أنا عارف هذا الشيء، بس هم الإخوان فهموها بطريقة أخرى، فالإخوان مرة توتروا وصار عندهم موقف عجيب، واحد منهم بس قال لي يا اخي وين الباب ابغى اطلع، قلت لا والله ما في استسلح استسلح مو مشكله احنا ما احنا طالعين احنا وصلنا ما عاد فيها. فجزاه الله خير الشيخ بعد فتره بعد ما اخذ يمكن 5 دقائق قال الله يحييكم مرحبا بكم، بس انا حبيت امزح معاكم والله يحييكم بيتكم ومحلكم واهلا وسهلا.
احنا افطرنا عنده لما صورنا معه في بيته في مكه، فلما كنا نفطر قال هذا وانتم شبعانين وشلون لو جوعانين اكلتوا كل الفطور.
كما تعرف الدعوة إلى الله ليست محصورة في أسلوب معين وهو أسلوب الخطابة فقط، هذا جانب ينعم، لكن الدعوة تنتظم كل جزئيات الإنسان، والشيخ سعد ممن أوتي قدرة على أنه يحمل الدعوة في كل ميدان وفي كل مجال، رجل طلعة حفظه الله وبارك فيه، أيضا رجل موهوب في القدرة والكلام بحيث يقنع لو تكلم مع الحجر يقنع بإذن الله، أيضا له علاقات بحكم ما من الله عز وجل عليه من القبول وأيضا الرزق الميسر، له علاقات بناس يعني من الأثرياء في مكة المكرمة ويحملهم على الخير ويأخذ منهم ما ينفعهم هم في آخرتهم ويدلهم عليه، فهو في يعني عداد الدعاة الغير متخصص يعني داعية في كل ميدان.
الطيران والسماء والليل والنجوم تبعث في نفسك مشاعر عجيبة متضاربة بعض الأحيان، مشاعر رهبة، الخوف، الإجلال، الإشفاق من المعاصي والذنوب، طبعا أنت بين السماء والأرض معلق، قضية الكواكب والنجوم، قضية المجرات، هذه قضية تدهشني دوما، لأن فيها أرقاما كما يقولون فلكية، فهذه تبعث النفس أعظم أنواع الرهبة والإجلال لله سبحانه وتعالى. أيضا بعض الأحيان قراءة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى فرصة، لأن في ذلك المكان لم يكن يقرأ القرآن إلا الملائكة والجن، أليس كذلك؟ من يقرأ القرآن في ذلك المكان بين السماء والأرض؟ فجاءت فرصة للبشر الآن أنهم معلقون بين السماء والأرض ويقرؤون القرآن. هذا من أمر العجيب الذي جادت علينا به الإرادة الإلهية ثم حضرت هذا العصر، وهكذا تنقضي الساعات.
مشاغل الحياة، صعوبة التعقيد الذي مرت به الآن، هل أثرت على علاقتكما؟
ولا شك أنه حصل نوع من التخفف في العلاقة بحسب هذا الافتراق الدائم بيننا، لكن كما قلت جمع الحي وجمع المسجد بيننا عوض شيئا كثيرا.
إضافة إلى هذه إجابة كل ضيوفي يا شيخ،
نعم،
أنه مشاغل الحياة أثرت. ماذا تقول للناس الآن مع مشاغل الحياة حتى تبقى هالإلفة والمودة والأخوة، وش تنصحهم به؟
هو هذا إشكال ضخم في الحقيقة، أن هناك دوامة تجر الإنسان بالكاد يلتفت معها إلى أهله وأولاده، فإن كان صاحب هدف في الحياة فاجتمع له أمران، الأهل والأولاد والهدف الذي يريد، فإن كان مثقفا اجتمع له ثلاثة أمور أيضا، القراءة والبحث والنظر وكذا، فإن كان ذا عمل يكلفه الكثير من الوقت والجهد اجتمعت له أربعة أمور من المشاغل، وهكذا وهكذا، فهذا كله يزيد في عمق الشرخ الموجود في المجتمع. لذلك لا تعجب عندما تسأل في محيط العائلة فيقول لك إن فلان ما رأيته من سنوات وفلان بيني وبينه فقط الاتصال، ويكون ابن عمك ويكون ابن خالتك ويكون قريبا لك ويكون في النهاية لا تستطيع الاتصال به، وهذه مشكلة موجودة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم، واليوم الرحم بالكاد توصل، وبعض الأحيان توصل بالهاتف وبالرسائل، يعني وهذه مشكلة نعاني منها في مجتمعنا، وأي مشكلة هي، فحتى تلتفت إلى أصدقائك وأحبابك وإخوانك وخلانك وأنت مقصر أيضا في قضية الأهل، فمشاعر تعتمل في داخلك وتحدث نوعا من اللوم الدائم، صح التعبير، دائما تلوم نفسك دائما كذا، لماذا لم أصنع كذا، لماذا لم أزر فلانا، لماذا لم أزر علانا، جاء العيد وذهب العيد لكن يبدو أنه في هذه الدوامة لن نستطيع الانفكاك منها، لكن إنسان يسدد ويقارب حتى لا يجلد ذاته كثيرا ويحدث نوع من الاكتئاب في داخله، يسدد ويقارب، من لا يغضبهم الاتصال الهاتفي فقط يحاول أن يتصل بهم خلال الاتصال الهاتفي، من يغضبه الاتصال الهاتفي فقط ويريدك أن تحضر إليه حاول، يعني سدد وقارب، وإلا الوضع صعب.
أنا رأيت خالد في سفره ما شاء الله يأخذ نوع جانب الثقل، إحنا نأخذ من سبيل من الثقل، أنا قلت له أبو عبد الله أنت ما شاء الله إنسان ثقيل وأنا إنسان حركي، فهو مثل اللي يرسيني شوي، يعني استفدت خلينا من صحبته أنه ما شاء الله فيها الثقل ما شاء الله وحب الخدمة، ترى يعني إنسان ودكتور ولو شهرته، يعني لا تنسى دكتور فهد خصوصا شهرة الأندية ترى ليست كشهرة مثلا كطابع الديني مثلا، أنا كداعي يمكن يعرفوني وسط معين وناس معينين وشريحة قد لا تكون كالشريحة ذيك، هذه الشريحة أكبر لا شك أنها أكبر، ومعها الشهرة العالمية ما شاء الله والشهرة على مستوى يعني، وحتى العلاقات المربعة على المطار يعني مثل بيروت ولا سوريا ولا لك، خيو هذا اللي بيلعب كورة، خيو والله هذا اللي بيلعب كورة، خيو يعني معروف من هالجانب، ثم يشوفون هذا الجانب التدين اللي فيه ما شاء الله يعني يأنسون به أكثر، فأنا لاحظ في صفة ما شاء الله الثقل، صفة التواضع ما شاء الله، صفة الخدمة معنا، وأقصد الخدمة مثلا يقوم يسوي شاي إذا كان شاف أحد الإخوة يبغى مشني شيء يقوم يسويه.
أنا حقيقة أقول له يعني رسالة أبو عبد العزيز، دعوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليك هذه الصحة والعافية لأن تستمر في الدعوة، وأقول حقيقة يعني أنت على خير ويعني بذل، وجزاك الله خير حقيقة على حرصك على الدليل، وهذه حقيقة شهادة لله سبحانه وتعالى. أنا يعني دائما رجل يرجع حقيقة الكتاب والسنة، ودائما كان حياة الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يستشير الشيخ، فأنا أقول استمر حقيقة على حرصك على الدليل وعلى دعوتك وعلى حبك للناس وعلى محبتك نشر الخير وعلى تواضعك حقيقة وابتسامتك يعني البسيطة وبساطتك مع الناس.
آه
لا أذكر على مدار 36 سنة أن واحد مننا فكر أن يتنازل عن صداقته للآخر.
بدعي له بكل خير لسبب بسيط غير كل الأسباب ديت، أنه بارا بأمه ويقبل رجليها إلى الآن، في كل مرة يذهب إلى زيارتها وبزيارتها إيه ده يوم ويوم بيكون عندها، يقبل أرجلها. فأنا بدعي له دايما كل ما افتكر الموقف ده. دي لأن معنى رعاية أم في هذه السن الطاعنة يعني معناها إن هو إنسان مخلص لأي حد بعد كده. صدقني الذي لا يخلص لأمه وأبيه اوعى تصدق إنه هيخلص لأحد، اوعى.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
الحقيقة أنه لم يحصل بيني وبين الدكتور عبد الرحمن حتى هذا اليوم اختلاف على شيء فيما أذكر، أبدا لم يحصل أن اختلفت مع الدكتور عبد الرحمن بشيء، حتى لو صاحبته في السفر. أنا من عادتي يا أبو ياسر لا أحب المخالفة الإخوان في السفر، فمجرد أن ينطلق أنا أسائر الذين معي، إن تغدوا في مطعم تغديت معهم، تغدوا في البيت، تركوا الغداء، صلوا جمعا قصرا، تركوا الصلاة كلها أنا لا أخالفهم. الدكتور عبد الرحمن سافرت معه كثيرا إلى معارض الكتب، خاصة إلى الرياض، وسافرنا إلى بعض المناطق في الجنوب. لا أذكر أنه وقع بيني وبينه خلاف، أنا أترك لأنه طبعا أكبر مني وهو دائما يتولى الأمر. جزاه الله خير.
بينكم تكلف؟
لا ليس بيننا
تكلف. هذا أنت تقول الدكتور عبد الرحمن؟
أي يعني لأجل
أو عشان المشاهد؟
من أجل المشاهد ومن أجل يعني الوضع يعني الذي نحن فيه فقط.
ولا تناديه إيش؟
والله أنا يعني إما أناديه بأبي عبد الله أو أناديه بأخي عبد الرحمن، وهو لا يتكلف لي كذلك يعني.
ما في كلفة.
نعم هو جزاه الله خير يعني يرى تكرما منه بحكم أنني أسن منه وأكبر، فيعني يعني يمنحني في كثير من الأحيان بعض الألقاب وكذا، ولكن أنا يعني أتعامل معه كما أتعامل مع نفسي.
لا شك أن إثارة مثل هذه الأمور في هذا الزمان شيء جيد، تشكر عليه قناة المجدي ويشكر عليه رجالها، لأن بعض هذه القيم الاجتماعية بدأ الناس ينسونها وبدأت تندثر مع الحياة الجديدة والتقدم التقني في كل أمور الحياة، الإنترنت وإلى آخر الفيسبوك وإلى آخره. فالصداقة يا أخي الكريم هي كلمة جميلة وردت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي التاريخ الإسلامي، التاريخ العربي وقبل الإسلام وبعده. والشاعر يقول: ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف.
دكتور راشد إنساني من طراز فريد بأمانة، يعني ما أقولها إلا يعني كلمة صادق أسأل عنها يوم القيامة، في إنسانية غير طبيعية. دكتور راشد يعرفونه الناس، معالي مدير الجامعة، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس الحوار الوطني، الرجل صاحب المكانة الاجتماعية والوظيفية. هناك جانب في الدكتور راشد، جانب إنساني. الدكتور راشد رقيق القلب، فيه إنسانية يعني ما يعني رأيت من المواقف معه الشيء الكثير
في تسامحه، في عفوه، في صفحه.
الميزة التي تميز أبو أنس أنه حتى في أوقات انفعال والغضب يظهر منه شيء يعني لا يكون في حالات الرضا، لكنه ليس شيئا مخلا، يعني ليس الشيء اللي يخرجه عن الإطار، إطار الشخصية الحبيبة اللطيفة الودودة المتقبلة، يعني فقط قضايا انفعالات، وأنت تعرف أن للانفعالات حالاتها.
شوف إذا تكلمنا عن الشخصيات القيادية تجد يعني ما يميزها فعلا هو قدرتها على الظهور عادة بوجه واحد من الجودة والتميز. هذا لا يعني أنه إنسان غير طبيعي، لا يغضب، لا يحزن، لا يخاف، لا يتردد، كلنا ذلك الرجل، ولكن على الأقل عندما يظهر للناس وقت حاجتهم له يظهر مستعدا. رجل الإطفاء لا يظهر للناس وهو نعسان أو لا يظهر دائما مستعد، لذلك نحتاجه ونجده منقذ حقيقة. يعني أخي الدكتور علي يتميز بحاجة أسأل الله أن نجدها فيه دائما ويعلمها الآخرين، قدرته على التميز بوجه واحد في الجودة، وهذه ليست صفة عادية وليست صفة في الأخوان فقط، هذه صفة في القيادة، قدرة الواحد على أن يظهر. لكن هذا لا يعني أنه لا يغضب. عمر بن الخطاب يقيس الصداقة والأخوة يعني أو يدعون لقياس الصداقة والأخوة وقت الغضب، لكن أرى ليس من الأدب أن أستفز صديقي
في
هذه غير واردة، أنا أستفزه أو أختبره في الحاجة، لكن لا أستفزه في الغضب وأحدث له أعوذ بالله انفعالات لأكشف وجهه المعيب. لا، الجمال دائما يعني بحث عند الإنسان الراقي، فلذلك أنا أبحث عن الجمال فيما نحب.
شط المزار بصحبة الأخيار النازلين بديرة الكفار، ما ثم من أمل أبا أمل ولا أنس أبا أنس برؤية جاري، أؤدت ليالي وصلنا وتصرمت بمعاول التفريق والأسفار، هل تذكرون سكون ليل عمنا والنار بين مهفف ومواري، وطعامنا فلذات كبد مؤذن. إيش هي يا دكتورة فلذات كبد المؤذن؟
أكيد دجاج.
وطعامنا فلذات كبد مؤذن أطرى وأنضجها لهيب النار، نتجاذب الشعر الرصين جزالة ونقود أروعه بدون إطار.
مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا البرنامج وإلى ختام الشهر أيضا. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك مرة أخرى باسمي واسم جميع العاملين في قناة المجد. تقبل الله منا ومنكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.